أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة فاطر: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. بعد الكلام الذي مر والذي شرحناه، يقول الله عز وجل خطابا لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي أوحينا إليك من الكتاب، من الكتاب يعني القرآن، من المبادئ الاعتقادية والأخلاق والقيم وغير ذلك، هو الحق مصدقا لما بين يديه. هذا الذي أوحيناه إليك في كتاب الذي هو القرآن هو الحق الذي لا ريب فيه، فلا يشوشن عليك جدل مستكبر أو متعصب أو صاحب نحلة أو مروج لباطل، لا يشوشن عليك هذه الحقيقة فترتاب بعد اليقين. طبعا هذا ليس تحذيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه تحذير لنا نحن. ثم يقول: مصدقا لما بين يديه. كلمة بين يديه تتكرر في كتاب الله عز وجل، وهي كناية عن التوراة والإنجيل، ذلك لأنهما كانا أقرب كتابين إلى القرآن الذي نزل على خاتم الرسل والأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكلمة مصدقا لما بين يديه بيان أن كل ما جاء في القرآن ما عدا التشريع الحلال والحرام متفق مع ما تنزل قبل ذلك أو قبيل ذلك في الإنجيل وقبل ذلك في التوراة. وهذا الكلام مكرر في كتاب الله عز وجل. نعم، ماذا يقول سيدنا عيسى؟ يقول الله على لسانه في سورة آل عمران: ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. أي أنا جئتكم بكلام وبعقائد متفقة كل الاتفاق لما كان قبيل الإنجيل، والذي كان قبيل الإنجيل هو التوراة. إذن العقائد الذي وردت في التوراة الحقيقية التي أوحي بها إلى سيدنا موسى، والحقائق الاعتقادية الموجودة في الإنجيل الصحيح الذي أنزل على سيدنا عيسى، حقائق واحدة. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: مصدقا لما بين يدي من التوراة. لما تحدث عن التشريع قال: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. التشريع أحكام خاضعة للنسخ وللتغيير والتبديل، لأنها أحكام التشريع مرتبطة بمصالح العباد، ومصالح العباد منها ما لا يتبدل ومنها ما يتغير ويتبدل، فهنالك أحكام تبدلت وتغيرت. ولذلك من قواعد أصول الفقه أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ما يخالفه، هذا هو الراجح. يعني إذا ورد في شرع من قبلنا حكم وبحثنا فلم نجد في شرعنا، يعني في القرآن في السنة، ما يخالف ذلك، سكت الشارع عنه، نقول شرع من قبلنا شرع لنا. نعم، ذلك لأن الأصل أن الوحي كله يصدق بعضه بعضا. لكن إذا جاء في شرعنا ما يخالف شرع من قبلنا، ففي هذه المسألة شرعنا ناسخ لشرع من قبلنا. لذلك نحن نعلم في كتب العقيدة أن الشريعة الإسلامية ناسخة للشرائع السابقة. الكلام صحيح هذا، لكن إلا فيما سكتت عنه الشريعة الإسلامية أو أيدته. أما فيما يتعلق بالعقيدة، فهل يجوز أن نقول عقائد الإسلام ناسخة للعقائد الأخرى؟ لا أبدا، الدين ذاتي واحد، الدين بمعنى العقيدة شيء واحد. إن الدين عند الله الإسلام، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. وهذه مهمة جدا جدا جدا، ينبغي أن نعلم أن الإسلام كعقيدة منذ آدم إلى أن تقوم الساعة دين واحد، لكن هذا الدين الواحد تطورت بعض أحكام الشرائع فيه. مثلا بني إسرائيل ابتلاهم الله بأحكام صارمة، ثم إن الله خفف عنهم عندما بعث سيدنا عيسى، ثم إن الله وسع هذه الشريعة الإسلامية عندما بعث خاتم الرسل والأنبياء، لأن هذه الشريعة ستبقى إلى قيام الساعة. هذا معنى قوله عز وجل: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. هذا الكلام إن الله بعباده لخبير بصير، ما علاقته بالكلام الذي قبله؟ هذا الكلام سيق مساق التبشير والتهديد، سيق مساق التبشير لمن اعتنق هذا الحق ووقف موقف المطبق له والحارس له، واضح؟ وسيق مساق التهديد لمن تلاعب بهذا الحق أو كذبه أو امترى به أو عبث به وتلاعب. فكان الباري عز وجل يقول: أنا أقول لكم هذا الذي أوحيته إليكم هو الحق ولا يأتيه الباطل، فاعرفوا ذلك، وأنا خبير بما تعملون، بصير بتقلباتكم وشؤونكم، فأنا أعلم من هو الذي يعبث بهذا الحق، وأنا أعلم من هم الأمناء عليه، فأثيب الأمين عليه وأعاقب الذي يعبث به. هذا الكلام ينطبق على واقع المسلمين اليوم، ما أكثر الذين يعبثون بكتاب الله عز وجل. وأنتم تعلمون الآن ما في واحد بيفكر أنه يتخذ موقف مسيء للإسلام إلا ويجرد قلمه ثم يكتب ما يشاء عن الإسلام، وكأنه عبارة عن شيخ الإسلام، وكأنه عبارة عن المجتهد الأول في دين الله عز وجل، وما حدا بيقدر يسكته. نعم، فكلمة بين يديه في ناس من العابثين في بلدنا اليوم، وناس من الأجراء، وأنا مسؤول عن هذا الكلام، الأجراء صاروا يلعبوا بكلمة بين يديه، وصاروا يفسروها تفاسير تانية غير كل ما نعلم وغير كل ما قاله علماء التفسير من وقت الطبري إلى يومنا هذا. كل العلماء وكل علماء العربية وعلماء التفسير قالوا مصدقا لما بين يديه، أي لما تنزل قبله بقليل. نعم، إلا العابثين، فهم يقولون كلاما غير هذا، فربي عز وجل خبير بهم. هذا معنى كلامه. شوفوا، هذا هو الحق، والحق واضح أبلج، ما هو خاضع لا لامتراء ولا لشيء. وأنا أرى وأنظر من هم الأمناء على هذا الحق والحافظون له، أثيبهم، ومن هم المتلاعبون به. فاللهم اجعلنا من الفريق الأول، اجعلنا من الأمناء على دينك وشرعك والحافظين له والحارسين له. ثم يقول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، القرآن يعني، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. قالوا: لا توجد آية أرجى في كتاب الله من هذه الآية، آية غريبة في فتح باب الرجاء بمغفرة الله سبحانه وتعالى، آية غريبة وعجيبة. يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، من بعد التوراة والإنجيل والزبور والكتب السابقة، أورثنا الكتاب اللي هو القرآن من؟ أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الاستجابة طبعا، أمة الدعوة. أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أول وصف مبشر أن الله نعتهم بأن الله اصطفاهم، يعني هم أفضل الأمم السابقة، كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل والأنبياء، فأمته التي استجابت لدعوته على ما فيهم هم أفضل الأمم التي ظهرت فوق هذه الأرض. إذن هذا معنى قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، بعدين قسمهم لثلاث أقسام، هدول نفسهم. قال فمنهم ظالم لنفسه، من هم الظالم؟ من هو الظالم لنفسه؟ المقصر، مؤمن لكنه عرف ما أمر الله به ففعل شيئا وترك شيئا، أدى بعض الواجبات وتقاعس عن بعضها الآخر. طبعا ظالم لنفسه ولا لا؟ ظالم لنفسه. ولعلنا جميعا من هؤلاء الناس، يعني ظالمون لأنفسنا. واحد بيقدر ممكن يقول لا أنا مالي ظالم لنفسي؟ كلنا مقصر، كلنا مقصر في جنب الله عز وجل. نعم، فيقول فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، ومنهم يعني معتدل في العمل، يؤدي الواجبات كلها ويؤدي حقوق الله ويستقيم على أوامر الله ولا يزيد، هذا معناه مقتصد. ومنهم سابق بالخيرات، هي الصفوة الصالحة من هذه العباد، الصفوة الصالحة من العباد المصطفين، مثل الرسل، مثل الأنبياء، مثل الربانيين، مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هؤلاء سابقون في الخيرات بإذن الله. طيب هذول الثلاثة شو معنى الكلام؟ لا سيما إذا وقفنا عند الآية الكلمة الأخيرة في هذه الآية، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. فإذا وعد الله المصطفين من عباده الذين أورثهم الله هذا القرآن، وعدهم الله عز وجل بالمغفرة بمن فيهم الظالم لنفسه. نعم، ظالمنا مغفور له. نعم نعم، ومقتصدنا مرحوم، والسابق بالخيرات طبعا في المراتب العلى. فهذه الآية من أرجى الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن ينبغي أن نعلم أن القاسم المشترك بين هذه الفئات الثلاثة، الجامع المشترك شو هو؟ أولا الإيمان، الإيمان الصادق، والعهد مع الله على السير على صراطه جهد الاستطاعة، فيسير يسير جهد الاستطاعة، قد يتعثر بسبب تغلب شهواته أهوائه عليه، نعم يظلم نفسه، ثم يقوم من كبوته، يقوم ويصلح من شأنه ويستغفر الله، ده لا 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 شو صار معي يا ربي، دخيلك والله أنا تبت إليك، ويرجع يعود مرة أخرى فيكبو، ثم ينهض من كبوته، ولكل فارس كبوه كما قالوا، ويسير على هذا المنوال حتى يدركه الموت. هذا هو الظالم لنفسه. لكن مؤمن ولا لا؟ متحسر على ظلمه لنفسه ولا لا؟ متحسر، فربي عز وجل يغفر له. وقد ورد في الحديث الصحيح، الحديث القدسي، أن الله عز وجل يقول أذنب عبدي ذنبا فقال اللهم إني قد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي، قال الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر له فقد غفرت له، ثم يذنب ذنبا آخر فيقول اللهم إني قد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي، فيقول علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويتوب عليه فقد غفرت له، ثم يذنب ذنبا آخر فيقول أي رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي، فيقول الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويتوب عليه فليعمل فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. هذا هو الصنف الذي يتحدث عنه بيان الله، فمنهم ظالم لنفسه. طبعا معنى هذا الكلام مو في يعني فليعمل يعني خلي بقى يقرر انه يرتكب المعاصي وقلبه مستريح، لا، يعني طالما عم يعصي وبعدين عم يندم، طالما عم يعصي وبعدين عم يتحسر ويتألم، بده يغفر له رب العالمين طالما هيك. اما اذا واحد سمع هالكلام قال اخ والله شغله ظريفه، اذا انا سوف ارتكب المعاصي وانا مطمئن البال، مو هدول هن اللي النبي عم يتحدث عنهم، ولا هذا ما يتحدث عنه الحديث القدسي ابدا. هذا انسان لا يحب المعصيه، يحب الطاعه، لكن نفسه جمحت به وتغلبت عليه فتحسر وقال هذا الكلام. نعم، هؤلاء هم الذين يصدق عليهم هذا الكلام. أما المستكبر، أما الذي يعصي ويبرر معصيته، فهذا أصلا ما هو من الذين يقول الله عنهم فمنهم ظالم لنفسه. هناك أمة الدعوة بقى، أمة الدعوة، الناس اللي ما دخلوا في الإسلام، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الهداية والرشد. هؤلاء ما ثوابهم الذي أعده الله لهم؟ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. شوفوا هذا الوصف اللي بيذكره القرآن في بعض الأحيان للجنة، هذا نموذج، نموذج مشان شو؟ مشان تعرف أنه الجنة نعيم جسدي وروحي سوا. ما هو نعيم روحي؟ أي من معجزات القرآن، لأنه في ناس بيجوا اليوم بيقولوا يعني في الجنة موجودة بس نعيم روحاني، والإنسان يوم القيامة ما يعني يحشر جسدا وروحا، بس روحه هي التي تتنعم أو تتعذب. موجودين هدول زنادقة والعياذ بالله. فربي يرد عليهم بهالكلام، الأساور، اللؤلؤ، اللباس الحرير، من مستلزمات الحياة الروحانية ولا الحياة الجسدية؟ هذا مراد كلام الله عز وجل. وإلا شو أساور؟ له فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. نعم، ويقول الرسول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقالوا، لسه كلامه الباري عز وجل عن هؤلاء الأصناف الثلاثة، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وهذا يدل على أن المؤمن ما دام في دار الدنيا فلا ينفك عنه الحزن، لأنه لا يعلم مصيره ولا يأمن مكر الله. باري يقول ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فشو بيعرفوا شو نهايته؟ لكن لما بيموت ويرحل إلى الله ساعتها بقى بيطمئن، ساعتها بيطمئن. حتى الذين بشروا بالجنة من أصحاب رسول الله ما كانوا مطمئنين، لأنه الإله اللي بشروا بالجنة بيقدر يغير قراره ولا لا؟ بيقدر يغير قراره. إذن أذهب عنا الحزن الذي كان يغشى نفوسنا، خوفا من مقت الله، خوفا من مكر الله، خوفا من أن نعاقب بتقصيرنا في جنب الله عز وجل. إن ربنا لغفور شكور، أن يشكر لعباده عملهم، رغم أن الله عز وجل هو الذي ينبغي أن يشكر، لكن هذا من فضل الله عز وجل. الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذا تتم لشكر هؤلاء الناس لله عز وجل يوم القيامة. الذي أحلنا دار المقامة، دار الجنة من أسمائها دار المقامة، لأنه إقامة لا تحول عنها، خلود، أبرز صفاتها فعلا دار المقامة. الإله اللي أحلنا دار المقامة، غفر لنا ذنوبنا وما أخذنا بمعاصينا وجبرنا كسر قلوبنا، وهذا معنى الكلام. الذي أحلنا دار المقامة من فضله، مو باستحقاقنا، من فضله. لا يمسنا فيها نصب، اليوم ما عاد في لا تعب ولا لغوب ولا ألم ولا شيء، فله الشكر وله المنة. هذا الكلام في حق هؤلاء الأصناف الثلاثة، فاللهم اجعلنا منهم، وأكرمنا بأن تجعلنا من السابقين في الخيرات أيضا. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لم تبور. اللهم اجعلنا ممن أحببتهم فأحبوك، واختم اللهم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا مولانا يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد.